ولذلك لو يعني يجب علينا أن نتكلم على قواعد تشمل الأمور عندنا، قواعد قوية. هذه القواعد تكون لها أساسات للبنية، وهذه القواعد قواعد في الصفات، وقواعد في الأسماء الحسنى، وقواعد في الربوبية، وقواعد في الإلهية، بحيث يكون المرء راسخا في مادة الاعتقاد التي هي زاد عند الله جل وعلا، ومادة الاعتقاد هي مادة الاستقامة. قبل أن نبدأ بقواعد الصفات وقواعد الربوبية، نقول أن للعقيدة الإسلامية خصائص، وأعرف هذه الخصائص من صوت في الترجمة.
هم بينقلوا سيدي،
خليه من قلوه. طيب
فالقواعد
العظيمة في صفات الله جل في خصائص العقيدة الإسلامية لها خصائص عظيمة جدا، وهذه الخصائص خاصة بهذه العقيدة التي مبناها على حب الله جل في علاه. وهذه العقيدة الإسلامية هي قواعد العقيدة الإسلامية، عقيدة واضحة جلية سهلة
يسيرة
بعيدة عن تعقيدات المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة، بعيدة عن جمود المشبهة والصوفية المخرفة. عقيدة سهلة يسيرة، ولأن منبعها من كتاب الله جل في علاه، قال الله تعالى: وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ففيها الكلام عن الله جل في علاه، والكلام عن ثواب من عبد الله حق العبادة، وعقاب من يعني لم يقم بذلك، لم يأتي به. هذه العقيدة تتلخص في أن الله تعالى خلق الخلق لشيء واحد، وهذا الشيء هو أعظم ما يتقرب به العبد الرب إلى الله فعلا. وهذه القضية هي قضية الكون الكبرى، وهي قضية توحيد الله جل في علاه. فالكون كله خلقه، فهذا تتلخص في أن الذي خلق والذي رزق والذي أعطى والذي منع هو المستحق أن يفرد بالعبادة. إله واحد، رب واحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والرسل عباد لله، والملائكة عباد لله، كلهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. وفي الإسرائيلات: أني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق وعبد غيري، أرزق وأشكر سواي، خيري للعباد نازل وشرهم إليه صاعد، أتحبب إليهم بنعيم وتبغضون إليهم بالمعاصي، وأنا أكلأهم على فوشي. فالرب واحد سبحانه وتعالى المستحق للعبادة أيسر ما يكون. وهذه قضية الكون الكبرى، مخلوق الجن والإنس أن يعبدوك. وأيضا قول الله تعالى: أرسلنا رسولا من قبل ورسولا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما في أكثر من ذلك مع بيان هذا الباب كيف يكون. فهي عقيدة واحدة واضحة المعالم، وهي عقيدة كما قلت تنفر من الجمهور، تنفر أيضا من الجرأة. فالمسألة وسط عدول، وهي أيضا تجعل الإنسان يعتقد دون أن يكون يعتقد اعتقادا في ربه جل في علاه، على بصيرة فاعتبروا يا أولي الأبصار، على بصيرة وعلى علم، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأمر الاعتقاد أمر موقوف مرهون بالتوقيف. وذاك الفلاسفة وأهل الفلسفة وأهل الكلام، منهم كثير من رجع إلى الآثار. الجويني مات والبخاري على صدري، وقال: أموت على عقيدة نساء أو عجائز نيسابور. الغزالي مات متأثرا جدا، وقيل تاب إلى الله جل وعلا مما هو فيه. ولأن العقيدة مما تحر العقول المجردة فيها ولا تصل إلى إدراكها إلا من طريق الشرع الحكيم. فقد رجع كثير من الفلاسفة وأهل الكلام من المسلمين عن مناهجهم العقلية المجردة إلى منهج الكتاب والسنة. ومن هؤلاء الفخر الرازي، والفخر الرازي طبعا تعلم أنه كبير الفلاسفة ورجل تكلم في كتابه بكفريات عن السحر وجواز السحر وغير ذلك مما كان فيه انحرافات، وهو من كبار الفلاسفة، ولكنه يقال أنه تاب إلى ذلك وقال في البحث العقل الذي قدمه نهاية إقدام العقول عقال. وأكثر سعي العاملين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصد دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه بين قيل وقال. وقال هو: وقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي غليل عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أن أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عارف مثل معرفتي. أيضا فطرية العقيدة الإسلامية، العقيدة الإسلامية يعني ليست غريبة عن الفطرة، بها تواكب وتوافق الفطرة ولا تناقضها، بل هي على وفاق تام وانجسام وانسجام كامل معها. وليس هذا الأمر بالغريب، إذ إن خالق الإنسان العليم بحاله والله جل في علاه قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله، يعني لا تبدل فطرة الله. قال الإنسان: خلقت عبادي حنفاء حتى جاءتهم شياطين فاجتالتهم عن ديني. والعقيدة الإسلامية كما قلنا هي فيها تكامل شخصية الإنسان المسلم، فيها سعادة القلب والسرور، فيها الأنس بالله جل في علاه، فيها امتلاء القلب بالعمل، لأنه المحبة هو الأمر الرئيس المحرك لكل أعمال القلوب وأعمال الأبدان. الحقيقة أنه العقيدة غيب، والغيب لا يتجاوز عنه يعني بالقياس أو بغيبه، لا يتجاوز النص فيه. فالعقيدة عن 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 حجة وبيان. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما 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 حتى يبين لهم ما يتقون. وهذا الطريق طريق واضح جدا لا يدعوهم إلى التقليد الأعمى والاتباع على غير الهدى. لا بد له من الأدلة من الكتاب ومن السنة، وتحديد مصادر العقيدة الكتاب والسنة، والالتزام بألفاظ الكتاب والسنة وأنها على الحقيقة، وعدم التأويل وعدم الجناية على نصوص كما تفعل المعتزلة والجهمية وأيضا الأشاعرة. ودلالة كتاب السنة تقدم على مكان من سواه من عقل أو حس أو إدراك أو ذوق أو وجد. الدليل العقلي في هذا الباب الأدلة التي ساقها القرآن في البراهين العقدية في البراهين على الاعتقاد. الدليل العقلي في قوله تعالى خلقوا من غير شيء أمام الخالقون من خلق السماوات والأرض بل لا بل 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 لا يوجد. قال أم خلقوا من غير شيء وهذا لا يقول به أحد. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا ارتقاء في الاحتجاج والتقييد. أم خلقوا من غير شيء الإجابة لا. أم هم الخالقون هذه أعظم لا. أم خلقوا السماوات والأرض هذا أعظم وأعظم لا. وهذا دليل عقلي كما في دليل التمانع أيضا لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتها. هذه العقيدة ثابتة راسخة لا تبديل لها بحال الأحوال كما قال الله تعالى لهم حفظ. مادتها محفوظة، مادة العقيدة الكتاب والسنة، والكتاب محفوظ قال الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنة محفوظة أيضا لأن الله تعالى قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك الرجل وضع لما قال للأمير ماذا تفعل بحديث كذا. هناك قواعد مهمة في باب الصفات لأننا قلنا في العقيدة بعدما بينا أنها توقفية وأنه لا مجال للعقل في مسألة الاعتقاد، فإن هناك قواعد في الأسماء الحسنى وقواعد في الصفات في هذا الباب قدر ما يكون في هذه المسألة. نقول من أهم القواعد القاعدة الأولى قاعدة في الإثبات، إثبات يجب إثبات ما أثبته الله في كتابه وأثبته الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف. فالله سبحانه وتعالى لا مثل له ولا ند له ولا كفء له ولا نظير له في أسمائه وصفاته وأفعاله، فلا يشبه أحدا من مخلوقاته وليس من مخلوقات شيء يشبهه سبحانه جل في علاه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تعالى ليس كمثله شيء وقال لم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى هل تعلم له سميا. وقال فلا تدعوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا يجوز تمثيل ويقال بأن هناك صفات من صفات الله جل في علاه مثل صفات العباد كما قالت المثبتة الغالية في الإثبات الذين شبهوا الله بخلقه. وقد قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر. وكما أنه لا يجوز التمثيل لا يجوز التشبيه. والفرق بين التمثيل والتشبيه هو أن التمثيل المطابقة التامة بين جميع الصفات، وأما التشبيه تشبيه الأغلب من الصفات. كما أننا نقول لا تمثيل فلا تكييف معلوم،
وقولنا في التقييد لا تكييف معلوم معناها إثبات التكييف لكنه ليس معلوما. إثبات التكييف لكنه ليس معلوما لأنه غيب، والأصل في الغيب التسليم، لا نعلم، ما ندخل رأسنا في ذلك ولا عقلنا في ذلك. ما من معطل زعم تنزيان إلا وقد شبه أو غنم. دخل رجل على الإمام مالك فقال له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأل عن الكيفية. ولذلك أنت ترى بأنه نقل عن السلف أنهم قال قال في القول في الصفات أمروها بلا كيف. طبعا أمروها بلا كيف لابد لها من تقدير، يعني أمروها بلا كيف معلوم، وإلا العقلاء اتفقوا على أنه لا يكون ذات بلا صفات، ولا يكون صفات بلا كيفية. نعم الصفة لها كيفية، لكن هذه الكيفية أعلمها الله لأنها غيب، وماذا علينا أن نؤمن بها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام مالك لما قال له كيف استوى، قال الاستواء معلوم يعني في اللغة، والإيمان والكيف مجهول، ومجهول عندنا لا نراه غيب، والكيف مجهول والإيمان فيه واجب، والسؤال عنه بدعة وحركة مبتدعة. اخرج أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. فظاهر النصوص هنا معلومة لنا باعتبار، ومجهول لنا باعتبار، مجهول لنا باعتبار، باعتبار المعنى معلومة. والله تعالى جعل المحسوس المعنوي كالمحسوس لتقريب المعنى في الذهن، والإشراك الكلي في أصل الصفة لله وللعباد. هذا يدل على المعنى، مفاد المعنى، وعند الإضافة يكون التخصيص. فكل الصفات معلومة لدينا من حيث المعنى، مجهولة لدينا من حيث الكيفية، وعلى المرء أن يسلم. قال الله تعالى: يؤمنون، عن صفات المؤمنين يؤمنون بالغيب يسلمون له. فإذا نحن نسلم لكيفية الصفات لأنها غيب، ونعلم المعنى، وإلا كيف نتعبد الله جل وعلا؟ وهل خطابنا الله بما لا نعقل؟ قال الله تعالى: تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالإلمام بالمعنى هو فعل السلف، وأما الكيفية نقول لها كيفية لكنها غيب، آمنا بها وسلمنا لله لا فعل، لا نعلم إلا ذلك. ومن هنا كانت المسألة على التسليم للغيب. أما أهل البدع والضلالات افتيات على الله وعلى رسوله، وقدموا أنفسهم على الله وعلى رسوله، فتقدموا بين يدي الله وأدخلوا عقولهم في الغيبيات، وقالوا: لو قلنا له يد إذا أدن يد كيد زيد. يا أخي لو قلنا يد كيد زيد، أنت حتى فيما ترى من اختلاف بين من على الأرض يدب، سترى الاشتراك الكلي في مسألة يد ويد. يبقى يد الأسد، يد الحمار، يد الأرنب، يد القرد، يد الرجل، هناك يد، لكن لا تساوي هذه اليد حال من أحوال يد الإنسان. فكيف يد الله جل في علاه؟ فكيف يد الله جل في علاه؟ فالسلف كانوا يعرفون المعاني ويدققون فيها ويفوضون الكيفية. أولا يثبتون الكيفية ثم يفوضونها، يقولون كيفية لا نعلمها، نسلم لله بهذه الكيفية، الله تعالى يعلمها، نحن لا نعلم. وأما الخلف فقد أدخلوا عقولهم وألزموا الله بلوازم وحكموا العقل على الله الرافع له وعلى النصوص، وقالوا يد الله فوق أيديهم لا تسيد هي قدرة، وقالوا فيبقى وجه ربك كم يقول يعني الذات، يعني الذات. فالمسألة في هذا الباب فيها ما فيها من إدخال العقل في الغيب، لذلك أزلهم الله في هذا الباب، وجاءت زلات كثيرة منهم في هذا الباب. وهناك يعني عداوة لأهل السنة والجماعة، وانظر ماذا قالوا عنه. قالوا مذهب السلف، السلف أسلم، أما مذهب الخلف فقدموا علم الخلف على علم السلف. ونحن نقول خبتم وخسئتم بذلك، بل مذهب السلف أحكم وأسلم و وقد قال علماؤنا كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف. والذي خالف ما المزية عنده؟ ما التزكية التي وصلته؟ أما من سلف فقد قال الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حقا بها وأهلها. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فمدحهم الله من فوق سبع سماوات وما دحوا من النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي 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 لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذه القاعدة الأولى المهمة جدا، إثبات ما أثبت الله لنفسي وأثبت الله رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه بلا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. هذه القاعدة الأولى من قواعد الصفات، وقلنا سنرتب التقعيد، قواعد في الصفات، قواعد في الأسماء، قواعد في الربوبية، قواعد في الإلهية. القاعدة الثانية قاعدة التنزيه. إذا القاعدة الأولى قاعدة الإثبات، القاعدة الثانية قاعدة التنزيه وهي النفي، والنفي له آداب، النفي لا يكون مع الله عن الله الرافع إلا مجملا. بعيدا القاعدة الثانية قاعدة التنزيه وهي نفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على نفي عن الله جل جل جلاله إن صح الخصوص. تنزيه الله جل وعلا عن كل نقص وعيب لا يؤدي بنا الى تحريف معاني الاسماء والصفات، فلا نحرف ونفسر الصفه بمعنى بعيد لا تدل عليه اللغه العربيه ويخالف عليه السلف، بل ان يقال معنى الاستواء في قوله الرحمن عرش استوى لا يقال استلاء، هذا تحريف ويخالف ما جاء عليه جميع السلف في ان الاستواء هو العلو والارتفاع والصعود وفيها على واستقر، ولا يؤدي بنا التنزيه الى التعطيل، والتعطيل لغه والترك والتخليه والاهمال كما قال تعالى وبئر معطله. ولا يؤدي التنزيه إلى التعطيل والترك والتخليه والاهمال. فنحن نقول لابد عند التنزيه، عند النفي اثبات كمال الضد، عند النفي من الادب يكون مجملا، ولابد من اثبات كمال الضد. والتعطيل قسمان، جحود للصفه من اصلها، فاقول المعطل ان الله لم يستوي على العرش ولا يغضب ولا ينزل، من اخر النفي. وهذا مذهب غلاة المعطلة الجهمية، والجهمية أكثر السلف كفروه. هؤلاء يقولون لا سميع ولا سمع ولا بصير ولا بصر. من أصلها، فيقول المعطل لم يستوى على العرش ولا يغضب ولا ينزل، وكما قلنا هذا مذهب غلاة المعطلة وكفرهم السلف. الثاني من التعطيل إثبات اللفظ مع تحريف المعنى، فيقول أثبت الاستواء لكنه بمعنى الاستيلاء. هذا تعطيل الجزء. فعندنا أقسام ثلاثة بالتعطيل. الجهمية، وهؤلاء الذين يعطلون كل شيء، الأسماء والصفات، هؤلاء يعبدون عدما. والمعتزلة، يبقى الجهمية يقولون لا قدر ولا قدرة، لا سميع ولا سمع، ينفون الاسم والصفة، يعبدون عدما. وتعطيل جزئي من المعتزلة، يثبتون الاسم دون الصفة، وإذا لم يثبت الصفة لا اسم أصلا. هي أسماء حسنى لا تتضمن صفات وتستلزم أخريات. أما التعطيل أيضا الجزئي ولكنه أخف من التعطيل السابق، هو تعطيل الأشاعرة. التعطيل الثاني هو تعطيل المعتزلة، إثبات الاسم مع نفي الصفة. وهذا لا يمكن أن يقال في هذا الباب، لأنه الذات إذا كانت ذات فلها أسماء، ولا بد للذات من صفات، والصفات لا بد لها من كثير. ومن التعطيل الجزئي يفسرونها على غير هيئتها الصحيحة، يعني يحرفون المعنى، يثبتون اللفظ ويحرفون المعنى. كما أن تقول الرحمن عرش استوى، يقول استوى بمعنى استولى، يد الله فوق أيديهم يعني القدرة فوق أيديهم. وهذا كله تحريف، إثبات اللفظ مع تحريف المعنى، إدخال على أغرار المسلمين. والأشاعرة يفعلون ذلك، وتراهم يؤولون كل ثابت كما فعل بش المريسي ونصح بذلك.
مجملة لا نقبلها على الإطلاق.
على الإطلاق ولا نلقاها على الإطلاق، بل لابد أن نستفسر من صاحبها بماذا تريد، ماذا تقصد. فإن قصد خيرا وكمالا قلنا لا نصف الأفضل، وإن قصد شرا وانتقاصا قلنا لا يجوز وصف الأفضل.
عليك ولا سوف الله بنا نفعلها بالموت. ومثال ذلك القاتل في ألفاظ أخرى كما قلنا تحيط ونحن الحوادث طالب تنمية في دار تعارض العقل والنقل. ولهذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة النهي عن إطلاق موارد النزاع بالنفي والإثبات، وليس ذلك داخل الخلو والنقضين عن الحق ولا قصور أو تقصير بين الحق، ولكن أن تلك العبارة من ألفاظ المحتملة المتشابهة المشتملة على حق وباطل، ففي إثباتها إثبات حق وباطل، في نفيها نفي حق وباطل، فيمنع من كلا الطرفين. بخلاف النصوص الإلهية فإنها فرقان فرق الله بها بين الحق والباطل. هذا حق كان المهم لابد من إلغائه تماما. قال جميع خلق التعارض حق والباطل، وأهل السنة وإن كانوا يعرفون العقولين من المعاني الصحيحة الحقيقية ما يقول النفاق، فلا يعبرون عن صفات الله تعالى بعبارة أو بعبارات مجملة مبتدعة، ولا يطلقون القول بأنه جسم أو أنه إيه.
صفات الله بعبارات مجملة مبتدعة، ولا يطلقون القول بأن الله جسم وأنه تحل الحوادث وأنه مركب، ولا القول بالجوهر والعرض كما قال أهل البدع والضلال من أشعار المعتزلة وغير هؤلاء الذين يتبعون هواهم، وما اتبعوا قط النصوص بل كابروا النصوص، وأصولهم ليست مبناها الكتاب والسنة، أصولهم العقل الخارج، يقدمون العقل على النقل، ولا يطلقون من نفي ذلك ما يتناول نفي ما أثبته الله ورسوله ودلت العقول عليه، بل يفسرون المجملات، هذا قول هذا أهل السنة والجماعة، ويوضحون المشكلات ويبينون المحتملات ويتبعون الآيات البينات ويعلمون موافقة العقل الصريح بالنقل الصحيح. فهم لا يدخلون من نفي ذلك ما يتناول به نفي ما أثبته الله ورسوله لنفسه ودلت العقول عليه، بل يفسرون المجملات ويوضحون المشكلات ويبينون المحتملات ويتبعون الآيات البينات ويعلمون موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح. وأيضا قال ابن تيمية في دار تعارض العقل والنقل وما تنازع فيه الأمة من الألفاظ المجملة كلفظ المتحيز والجهة والجسم والجوهر والعرض وأمثال ذلك، فليس على أحد أن يقبل من مسمى اسم من هذه الأسماء لا في النفي ولا في الإثبات حتى يتبين له معناه إن كان موجزا تمية. وما تنازع فيه الأمة من الألفاظ المجملة كلفظ المتحيز والجهة والجسم والجوهر والعرض وأمثال ذلك، فليس على أحد أن يقبل مسمى اسم من هذه الأسماء لا في النفي ولا في الإثبات حتى يتبين له معنى، فإن كان المتكلم بذلك أراد معنى صحيحا وافقنا لقول المعصوم أو وافقا لقول المعصوم وكان ما أراده حقا، وإن كان أراد به معنى مخالفا لقول المعصوم كان ما أراده باطلا، ثم نقول له اتق الله ولا تأتي بهذه الألفاظ المهمة إنها ألفاظ محتملة، والأولى بنا أن لا نأخذ بالألفاظ المحتملة بل نأخذ بالألفاظ التي كان يقول مثلا الجهة الحيز الجوهر العرض ماذا تريد بهذا ماذا تريد، فإن بين لنا حقا أخذنا به، وإن بين لنا باطلا رددناه. القاعدة الرابعة وهي قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة التوقيف. أسماء الله توقيفية لا مجال العقل فيها لأنها غيب، وصفات لا توقيفية لأنها غيب أيضا. فالأسماء والأسماء أسماء الله جل وعلا صفات توقيفية لا مجال العقل فيها. فلا نسمي الله ولا نصفه إلا بما جاء الكتاب به أو جاء الوحي بذلك. يأتي يحتج العالم على أهل الجهل بالكتاب أو بالسنة. ويبقى على التوقيف. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال أحمد: لا يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله، ولا تجاوز القرآن والحديث. وما يطلق على الله أقسام ثلاثة: أسماء وصفات وأخبار. أما الأسماء فتوقيفية، وأما الصفات فتوقيفية، ولذلك لا يشتق من صفة اسم، الأمر توقيفي. قال ابن القيم: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياً كالقديم. والشيء والموجود هذا في الإخبار. وضابط الفرق بين الأخبار والأسماء والصفات أن الأسماء حسنى والصفات علا. فالأخبار أوسع من الأسماء والصفات. وضابط الأمر أنك يمكن أن تدعو بالخبر إن كان امتلأ حسنا، كغياث المستغيثين، كقول ابن مسعود: رب اغفر الله تعالى وزعمتنا فأنك أنت العزيز الأكرم. فهذه أخبار عن الله جل وعلا، الشيء خبر عن الله، الطبيب خبر عن الله جل وعلا، شخص خبر عن الله. وهذه الأخبار لا يدعى بها إلا إذا امتلأت حسنا، بقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. رتبه على الأقل أسماء حسنى، فلابد أن يكون امتلأ حسنا حتى تدعو إلى. عندنا الأسماء كل اسم يتضمن صفة ولا عكس، وعندنا الصفات أوسع من الأسماء، لا سيما الأفعال، فإن أفعال لا تنتهي سبحانه وجل في علاه. إذا نقول أن هذه القاعدة الأسماء والصفات والعلاقة بينهما كل اسم صفة ولا عكس. الكريم اسم يتضمن صفة لأن هذا الحسن، لأن أسماء لها مشتقات، كل أسماء لها فيش ليست جامدة، لذلك الشيء ليس اسما، الدهر ليس اسما لأنه جامد. أسماء لها مشتقات. الكريم يتضمن صفة الكرم، الرحيم يتضمن صفة الرحمة، البر يتضمن صفة البر. كل اسم يتضمن صفة ولا عكس، ولا يشتق من الصفة اسما إلا إذا جاء الدليل به منصوصا عليه. وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، لذلك يخبر عن الله بأنه شخص، ويخبر عن الله بأنه شيء. البخاري قال: اسم لا شيء، وهذا خطأ من البخاري، هذا ليس اسما من أسماء الله جل وعلا، هذا ليس اسما من أسماء الله جل وعلا. الشيء أين امتلأ الحسن فيه؟ والأسماء قد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالاسماء اسماء حسنى فعلى ولله الاسماء الحسنى، فان امتلأ الحسنى يجوز التوسل به كما قلنا، كما كان يقول احمد يا غياث المستنفذين ان لكن لا تستطيع ان تقول يا شيء يا مسعر يا طبيب، لا يجوز لك ذلك. فالدعاء لا يكون الا بالحسنى، الحسنى لا تكون الا اذا كانت ممتلئه. وباب الاخبار اوسع بكثير من باب الصفات والاسماء. نقف عند هذه القاعده ان شاء الله في المحاضرات القادمه، ناتي بباقي القواعد في الصفات ثم القواعد في الاسماء، بعد ذلك قاعدة الربوبية وقاعدة الإلهية، ثم ضم ذلك بأسره على العقيدة في القلب التي تمنع الإنسان من الإلحاد. هذا يأتي إن شاء الله بعد ذلك في المحاضرات القادمة. أسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية وأن يغفر لنا التقصير ويجزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جيت من المصنع والمساعد ليس اسمك. المساعر خبر عن الله وليس اسما. المساعر من الاخبار وليس من اسماء. جزاكم الله خير. السلام عليكم.